بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتدبرين المتذكرين بالقرآن، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. أيها الإخوة، انتهينا بفضل الله تعالى من سورة التغابن، وتأتي بعد سورة التغابن سورة الطلاق. وهناك مناسبة لطيفة بين السورتين. تأملوا، لما ذكر الله تعالى في آخر سورة التغابن قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهذه العداوة الباطنة، عداوة في غلاف المحبة، التي تصرف العبد عن طاعة ربه جل وعلا، توقعه في معصية الله، قد ما يستقيم الأمر فيضطر الزوج إلى أن يفارق زوجته حفاظا على دينه، فهذه العداوة قد تؤدي إلى الفراق. فذكر الله تعالى بعد هذه السورة مباشرة سورة الطلاق، ولكن مع ذلك في هذه السورة سنعرف أمرا بديعا، وهو أن الله تعالى لما ذكر سورة الطلاق وذكر فيها بعض أحكام الطلاق وآدابه، شرع في الطلاق أحكاما وآدابا تؤدي إلى الوفاق. فسبحان من جمع بين الفراق والوفاق في أحكام واحدة، حتى تعرف أن الاجتماع أيها الإخوة من أعظم مقاصد هذا الدين. والجزء الذي نحن فيه جزء قد سمع في الحقيقة يدور على مقصد الاجتماع، كما مر معنا في سور هذا الجزء. يعني أول سورة، سورة المجادلة، أسرة تتفكك فينزل الله تعالى أحكاما، أحكام الظهار، ويلم شعث هذه الأسرة. سورة الحشر ذكر الله تعالى فيها صورة جميلة من صور الجماعة المسلمة في المجتمع الإسلامي، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم ذكر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وذكر الله تعالى فيها طرد اليهود من المدينة، ثم ذكر سورة الممتحنة التي فيها الولاء لله وأوليائه والبراءة من المشركين، وهذا يقوي جماعة المسلمين لما يكون ولاء المسلمين لجهة واحدة لله ورسوله ولأولياء الله جل وعلا. وتأتي سورة الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تأتي سورة الجمعة، اجتماع على الموعظة لكي تتزكى النفوس. تأتي سورة المنافقون فيها التحذير من المنافقين الذين يفرقون جماعة المسلمين من الداخل، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ثم سورة التغابن كما مر معنا في دروس قادمة أو دروس سابقة، آخر سور المسبحات وفيها تقرير لهذه الأصول العظيمة، أصول العقيدة والتسبيح والتحذير من هذه الفتنة، من فتن الدنيا. ثم جاءت هذه السورة، سورة الطلاق، التي فيها يعني نتيجة لهذه العداوة، قد تؤدي هذه العداوة إلى الفراق، لكن مع ذلك الله تعالى يعني شرع في الطلاق أحكاما تؤدي إلى الوفاق كما سيأتي معنا. فلذلك الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان حريص كل الحرص على التفريق بين المرء وزوجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. فيأتي أحدهم يقول لإبليس: ما تركته حتى جعلته يفعل كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. فيأتي آخر يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول: نعم أنت، ويدني ويلتزمه. فالشيطان حريص على تفريق الأسرة المسلمة. ولذلك تأملوا إلى حرص الإسلام على المحافظة على اجتماع الأسرة. تأمل إذا حدث خلاف أو كراهية من الزوج لزوجته، يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا يعني شعرت المرأة بأن هذا الزوج يعني مقصر معها أو ما يؤدي حقوقها، يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. يرغب في الصلح. وفي المقابل قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذا اشتد الخلاف هل هكذا يكون الفراق مباشرة؟ لا. قال: وإن خفتم شقاق بينهما، يأتي التدخل الخارجي لإنقاذ هذه القلعة من التهدم، هذه قلعة الإسلام الأسرة. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. انظر إلى اهتمام القرآن بموضوع الأسرة، لأن الأسرة الإخوة هي لبنة المجتمع، هي حصن الإسلام الأول. إذا انصلحت الأسر ينصلح المجتمع، تنصلح الأمة. فحرص الإسلام على المحافظة على هذا الاجتماع، اجتماع الأسرة، لأن هذا الاجتماع الإخوة من أعظم مظاهر تحقيق العبودية. انظروا كيف الدين، دين اجتماع، دين الإسلام. ما يصلي كل واحد في بيته، لا، نصلي في المسجد 5 صلوات في المسجد واجبة، لأن هذا أعظم في إظهار العبودية لله. نصف هكذا صفوفا ونجتمع على إقامة دين الله جل وعلا وطاعة الله. الحج اجتماع عظيم سنوي للمسلمين في بقعة واحدة. الأعياد اجتماع أيضا. هذا الدين دين جماعة. فجاء الإسلام للمحافظة على الجماعة الصغيرة في المجتمع، الأسرة. فإذا قويت الأسرة واجتمعت على طاعة الله وعلى تقوى الله، قوي المجتمع، أصبح مجتمعا قويا متينا قائم على أسر تخرج أجيالا يحفظون القرآن ويعظمون دين الله تعالى، فيقوى المجتمع، تقوى الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله لو أن الآن الأسر انصلحت، الزوج أصلح نفسه، الزوجة أصلحت نفسها، يخافان الله جل وعلا في أولادهما أمانة، وربيان الأولاد على تقوى الله جل وعلا، هذا في أسرته، هذا في أسرته، هذا في أسرته، كيف ينصلح الناس، تنصلح الأمة؟ إضافة إلى الحقوق الأخرى التي شرعها الإسلام من يعني الأرحام وحق الجار وحق الصاحب والدعوة إلى الله. فلو قام المسلمون والله بهذه الأمور من دينهم لانصلح حالهم. فإذا لكن الإخوة مع ذلك يعني مع هذا هذه المحاولات في الإصلاح أحيانا يصل الأمر إلى حد لا يطاق، تصبح الحياة الزوجية نكدا وهما. وكما قيل: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. هذا من نكد الدنيا. فإذا انقلبت الحياة الزوجية التي هي سكينة ورحمة وتعاون على البر والتقوى وعلى طاعة الله إلى نكد وكل يوم خلاف وما يحصل اتفاق على تقوى الله جل وعلا، فيأتي الحل في النهاية آخر العلاج الكي، فيشرع الإسلام الطلاق بكل قوة وحسم. انظر، شرع الله تعالى الطلاق. من الذي شرع الطلاق؟ هو الله جل وعلا الحكيم الرحيم. فالطلاق في حقيقة الإخوة بالنظر إلى ذات الطلاق ورحمة بالعباد وحكمة ومصلحة للعباد، لا كما ينادي بعضهم يقول الطلاق مشكلة والطلاق خراب. لا، احذر أن تقول مثل هذه الكلمات، هذا شرع الله. ولكن لما يستخدم الطلاق بغير الاستخدام الشرعي، ما يتأدب الناس بأحكام الطلاق وآداب الطلاق ويسيئون استعمال الطلاق، ينقلب نعم إلى مشاكل، ينقلب إلى خراب، لكن هو في حد ذاته رحمة من الله. ولذلك المجتمعات الغربية عندهم أن الطلاق محرم، هكذا في الكنائس، هكذا ابتدعوا في دينهم أن الطلاق لا يجوز محرم. فالناس ما استطاعوا أن يعيشوا مثل هذه الحياة، خلاص إنسان ما يريد أن يبقى مع زوجته ومشاكل كيف يفعل؟ أرغموا الكنيسة على أن يبيحوا الطلاق، وبالفعل أباحوا الطلاق على رغم أنوفهم، ورجعوا إلى شريعة الإسلام، وكانوا يتهمون الإسلام ويشوهون دين الإسلام بسبب أن الإسلام فيه طلاق وفراق في هذه الحياة الزوجية. وسبحان الله، هكذا رجعوا إلى هذه الشريعة رغم أنوفهم، الواقع ألجأهم إلى هذا. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ فإذا الإخوة، لذلك لما شرعوا الطلاق هؤلاء الكفار فتحوا الطلاق بدون قيود، بدون ضوابط، بدون أحكام، ما عندهم أحكام وآداب في الطلاق. فأيضا انفتح الطلاق على مصراعيه وأصبح يعني الدمار والخراب في مجتمعاته. لكن الله تعالى لما شرع الطلاق شرعه بآداب وأحكام عظيمة، والله الذي يتأدب بها والله يكون الطلاق فيه مصلحة وخير للطرفين، وما يكون خراب للبيوت أبدا. لكن الذي يتأدب بآداب الطلاق. ولذلك ينبغي على الزوجين أن يتقي الله تعالى وأن يعرف حكم الله جل وعلا. ينبغي على المسلم أن يقف مع هذه الآداب والأحكام، فبذلك الإخوة يزداد إيمان العبد لما تقرأ في كتاب الله، تتفكر في هذه الآداب والأحكام، وكيف أن الله تعالى رحيم بعباده وحكيم، كيف يشرع الأحكام بكل دقة فيها مصلحة للناس. فهذا يزيدك إيمانا. حتى هذه الأحكام في الطلاق ليست المسألة فقط مسألة اجتماعية أو بين الزوجين، لا، قبل كل شيء هذا فيه زيادة في الإيمان، تزداد إيمانا بالله وبحكمته ورحمته بعباده. فهكذا في هذه الآيات في سورة الطلاق الله تعالى شرع أحكاما عظيمة كما عرفنا تؤدي إلى ماذا؟ إلى الوفاق. هي أحكام في الطلاق لكن تؤدي إلى الوفاق، وإذا ما حصل وفاق فأيضا تؤدي هذه الأحكام إلى حصول رحمة وسكينة للطرفين، ولا تتهدم البيوت ولا تضيع الحقوق أبدا. ثم في نهاية السورة ربط الله تعالى هذه الأحكام، أحكام الطلاق، بماذا؟ تأمل إلى عظمة الختام، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. يعني الطلاق، تأمل إلى هذا الختام الجميل. لا تظن الطلاق يتعلق بين زوجين، لا، الطلاق قضية، الطلاق قضية أمة بأكملها وقرية بأكملها. إذا القرية ما استقامت على شرع الله من ذلك في الطلاق، إذا عتت عن أمر ربها في الطلاق وفي غيره سيصيبها الهلاك والدمار. فانظر كيف ربط الله تعالى موضوع الطلاق بالفعل بصلاح الأمة. وهكذا يعني ذكر الله تعالى في آخر السورة نعمته علينا بهذه الأحكام، قال فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. هذه أحكام تخرجنا من الظلمات إلى النور، منها أحكام الطلاق. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ثم يربط هذه الأحكام بأسماء وصفاته، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يعني الوحي، ومن ذلك الأحكام الشرعية أحكام الطلاق وغير ذلك من الأحكام. لماذا خلق الخلق وأنزل الشرائع؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ترتبط القلوب بالله جل وعلا، تعظم الله تعالى، تزداد إيمانا بحكمة الله وعلمه المحيط بكل شيء لما تتفكر في مخلوقات الله ولما تتفكر في شرع الله سبحانه، من شرع لنا هذه الأحكام البديعة العظيمة. تعالوا الإخوة في هذا المجلس نتعرف على شيء من هذه الأحكام في هذه السورة، وإلا فالأحكام في الطلاق كثيرة، لكن نحن نمشي مع هذه الآيات في سورة الطلاق. وتسمى هذه السورة سورة النساء ماذا؟ الصغرى، كما ثبت يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري. يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. انظر كيف تفتتح هذه السورة، يقول الله جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ما يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، مع أن هذه الأحكام للنبي فقط ولا للأمة جميعا؟ للأمة. ولكن تأمل، يخاطب من؟ يخاطب رأس هذه الأمة، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، يا أيها النبي. ولما كان الحكم عام للأمة جميعا قال إذا طلقتم، فالمراد الأمة جميعا، ولكن هنا جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا الإخوة؟ تعظيما لهذه الأحكام وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تعظيم هذه الأحكام. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، جاء الجمع هنا، فالخطاب هنا لعامة المسلمين. إذا طلقتم النساء، قد نستفيد هنا فائدة وإشارة إلى أن الإسلام جعل الطلاق في يد من؟ هل جعله في يد الرجل ولا في يد المرأة؟ جعله في يد الرجل، قال إذا طلقتم النساء، أنتم الرجال أنتم تطلقون النساء. نستفيد هذا من هذه الآية، فالطلاق في يد الرجل. هذا الإخوة أول حكم نأخذه هنا يدل على رحمة الله تعالى بالناس. تخيل لو أن الطلاق بيد المرأة، كل يوم تطلق، كل ما غضبت عليك طلق، تطالق خلاص، ما تبقى الحياة الزوجية. المرأة تفكر بعاطفتها أكثر، عاطفية، أما الرجل فكر بعقله أكثر. تأمل إلى رحمة الله تعالى، جعل الطلاق في يد الرجل، في يد الزوج. لكن أقول للأسف مع ذلك بعض الأزواج ما يتقون الله، ما يخافون الله، يطلق كل ما غضب، كذا كلمة الطلاق على لسانه، كل ما أراد أن يهدد علي الطلاق، إن خرجت إلى البيت علي الطلاق، إن ذهبت إلى البيت الفلان علي الطلاق، ويحلف بالطلاق. هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا الأسلوب، هذا الحلف محرم، لا يجوز أن يحلف بالطلاق هكذا. هذا أبدا ليس من الرجولة في شيء. بل يقول أحد المصلحين الاجتماعيين، يقول اتصلت امرأة تبكي تقول طلقني زوجي بسبب ماذا؟ بسبب أني ما أعددت الطعام للحمام، ما أعطيت الحمام في البيت طعاما فطلقني الزوج. لا إله إلا الله. الله تعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال هذا في آية الطلاق في سورة البقرة، قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، اتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. لا يصلح مثل هذا. للأسف الإخوة هنا، نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يرحمنا، انتشر الطلاق في بلادنا وفي بلاد المسلمين في دول الخليج انتشارا مخيفا. يعني في إحصائية، يعني قبل سنوات نسبة الطلاق بالنسبة إلى حالات الزواج في السنة الواحدة قريب الربع. يعني كانت هناك في المحكمة هنا 1000 حالة زواج تقريبا، 250 حالة طلاق في نفس العام. فإذا هذا يحتاج إلى مراجعة نفسه، والله كل واحد يراجع نفسه ونتأدب بهذه الآداب. إذا يقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، عرفنا أن الطلاق بيد الرجل، هذا من رحمة الله. تأمل إلى الحكم الأول الذي يذكر في هذه السورة، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما معنى هذه الآية؟ أول حكم يذكر هنا يتعلق بما قبل الطلاق. انظر كيف تدرج هذه السورة، قلت تريد أن تطلق، ليس الأمر راجع إليك على كيفك أنت في أي وقت تريد أن تطلق تطلق، لا، أمور مضبوطة محددة في دين الإسلام. تريد أن تطلق، هناك وقت للطلاق المشروع. إذا طلقتم النساء هناك وقت، فبدأ الأحكام هنا بما قبل الطلاق، قبل أن يتلفظ الزوج بالطلاق. إذا كان يخاف الله لابد أن يمتثل هذا الحكم، أن تطلق في الوقت المشروع. فطلقوهن لعدتهن، ما معنى فطلقوهن لعدتهن؟ ها؟ نهاية العدة؟ ها؟ لا، كيف خرجت العدة تكون بعد الطلاق؟ كيف يكون؟ أحسنت، نعم أحسنت. فطلقوهن لعدتهن، عدة المرأة هنا المقصود بها نعم الحيض. لعدتهن يعني اللام هنا للاستقبال، يعني مستقبلات عدتهن. فطلقوهن في هذا الوقت في طهر لم يحصل فيه جماع، هذا الطلاق المشروع. الطلاق المشروع متى؟ ما يجوز أن يكون في ماذا؟ في الحيض، ما يجوز أن يكون في الحيض، ولا يجوز أن يكون في طهر وقد وقع من الزوج جماع، لابد أن يكون في وقت محدد وهو ماذا؟ طهر. المرأة طهرت الآن، انتهت مثلا من الحيض، والزوج ماذا؟ لم يجامعها فيه، هنا يمكن أن يطلق. شوف، والذي يدل على هذا حديث ابن عمر في الصحيحين، ابن عمر طلق زوجته وهي حائط، فعمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حرام، لا يجوز أن يطلق امرأته وهي حائط. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها. وهذا من أحكام الطلاق، إذا طلق في الحيض تأديبا له يجب عليه أن يراجع المرأة، إذا كان يخاف الله ويريد أن يقيم حدود الله مره فليراجعها. قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن بدا له أن يطلق فليطلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فإذن تأمل، لما طلقوا هي حائض اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم طلاق ابن عمر طلاقا ماذا؟ يعني طلاق مخالف للسنة. طبعا هذا الذي يطلق في الحيض هي واقع عليه، كما هو قول عامة العلماء جمهور العلماء، هي واقعة. قال ابن عمر وحسبت علي واحدة، باب التأديب تحسب عليه، وطبعا فيه خلاف لكن يعني هذا قول جمهور العلماء، قال حسبت علي واحدة ثم يؤمر أن يراجعها، وبعد أن تطهر تحيض مرة أخرى ثم تطهر ثم إن شاء أن يطلق فليطلق في طهر لم يمسها فيه. فإذا تأمل كيف يعني يؤدي هذا إلى الوفاق. طيب ما الحكمة في هذا الحكم الأول؟ يعني لماذا شرع الله تعالى الطلاق في هذا الوقت المحدود، أن تطلق في طهر لم يحصل فيه جماع؟ لماذا؟ نعم هذا له حكم من الحكم، قالك أن تتأكد من براءة الرحم، أن المرأة غير حامل الآن خرجت من الحيض ثم أنت ما جمعتها، لأن الإنسان يعني إذا عرف أن زوجته حاملا يمكن يعني خلاص يقول لا أنا ما أريد أن أطلق، يمكن يعني يرجع عن طلاقه، وإن كان يعني إذا عرف أنها حامل وطلقها وهي حامل يقع الطلاق، طبعا طلاق الحامل جائز ويقع، لكن هذا فيه تأكد من براءة الرحم. طيب هذه حكمة، أيضا حكمة أخرى أحسنت نعم أيضا أي نعم يعني نفس الإجابة. تأملوا ونحن نريد هذه الحكمة هنا الإخوة، الآن المرأة وهي حائض كيف تكون نفس الزوج بالنسبة للمرأة؟ يعني ما يستطيع أن يتمتع بها، فمن السهل ماذا أن إيش؟ أن يطلق. كانت مرأة حائض من السهل أن يطلق. كذلك تأمل لو أن المرأة طهرت وجامعها خلاص يعني أخذ رغبته منها، أخذ شهوته منها، فمن السهل أيضا أن يطلق. لكن انظر إلى الإسلام، انظر إلى حكمة الله دقيقة جدا، كيف يعني كان يقول للرجل إن كنت رجلا بالفعل، إذا كنت رجلا تعرف ما تقول تريد أن تطلق بحق فطلق في هذا الوقت لما تطهر المرأة من حيضها وقبل أن تجامعها، وقد يعني تشوفت النفس لي يعني لهذه المرأة، الآن طلق إن كنت رجلا وإن كنت بحق تريد أن تطلق. فمثل هذا الوقت اجعل بالفعل الزوج ما يطلق إلا عن تفكير، فهذا يعني في الحقيقة في حكمة بديعة من ربنا جل وعلا. ثم كذلك الإخوة حكمة أخرى، وهي أن هذا الأمر في حد ذاته فيه يعني حصر أو فيه تضييق لي يعني إيقاع الطلاق، أن الذي يخاف الله تعالى وأراد أن يمتثل هذا الحكم مثلا غضب في يوم من الأيام وأراد أن يطلق، ماذا يجب عليه أن يفعل قبل أن يخرج هذه الكلمة؟ يسأل ماذا؟ يسأل الزوجة، قل تعالي أنت جاءت العذر ولا لا؟ إذا قالت الآن أنا جاءني العذر خلاص كنت تتقي لما يجوز لك أن تطلق. طيب الآن ما طلق، ممكن الآن تمر 7 أيام مثلا تهدأ النفوس ويرجع خلاص ما حصل طلاق. شوف كيف يؤدي هذا الحكم إلى ماذا؟ إلى الوفاق بالفعل. طيب هي طهرت وجامعها ثم أراد أن يطلق مثلا ثاني يوم ثالث يوم أراد أن يطلق حصلت مشكلة، يتذكر قل تعال أنا مسست هذه المرأة ما يجوز لي أن أطلق، لابد أصبر إلى أن ينتهي هذا الطهر وتحيض ثم تخرج من حيضها ثم إذا طهرت أطلق. هذا فيه تأخير للطلاق، فإذا يعني هذا فيه تضييق لإيقاع الطلاق، فهذا الحكم يؤدي إلى الوفاق. تأملوا، فإذا عرفنا تأمل كيف يعني جمال الافتتاح بهذا الحكم يبين لك وقت الطلاق المشروع قبل أن تطلق. طيب الآن وقع الطلاق، ماذا يأتي؟ حكم ثاني أيضا يؤدي إلى الوفاق، وهو ماذا؟ هل إذا طلق الزوج خلاص راحت عليك المرأة وما تستطيع أن تراجعها؟ وإلا هناك حكم ماذا؟ حكم العدة، الرجعة في العدة. فقال الله تعالى وأحصوا العدة، إذن هذا الحكم الثاني الذي يؤدي إلى الوفاق. وأحصوا العدة، أحصوا يعني ماذا؟ احسبوها واضبطوها، بالإحصاء أصل الإحصاء العد بالحصى، يعني بالضبط كم يوم، متى تنتهي العدة؟ وأحصوا العدة. طيب لماذا شرع الله تعالى العدة؟ لماذا الإخوة؟ الذي يطلق كما تعرفون تكون المرأة بعد الطلاق في العدة، فترة تسمى العدة، هذه الفترة لا يجوز للمرأة أن تتزوج بزوج آخر، وهذه الفترة يحق للزوج ماذا؟ أن يراجع هذه المرأة. كيف يراجعها؟ ما هي الشروط؟ هل لابد عقد ولا مهر؟ أه؟ لا، بدون عقد ولا مهر. طيب هل لابد من رضا المرأة؟ إذا قالت مرأة أنا ما أريد الرجعة، هل يحق له أن يراجعها؟ أه؟ يحق له أن يراجعها ما دامت في العدة فهي زوجة له، كما قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في هذه الفترة إن أرادوا إصلاحها. انظر كيف هذه العدة، إذن الحكمة فيها أولا يعني إعطاء الزوج فرصة للرجعة، ولذلك نأخذ هذا الحكم والأدب في الطلاق أيضا في سورة البقرة، قال الطلاق كم مرتان، يعني الطلاق الذي فيه رجعة مرتان. شوف كيف الله تعالى رحيم بعباده، كيف هذه الأحكام في الطلاق تؤدي إلى الوفاق، ما جعل الطلاق طلقة واحدة بها خلاص يضيع الأمر عليك، لا، تطلق مرة يعطيك فرصة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ 3 قروء، تبقى 3 حيض، عندك مهلة طويلة الحمد لله، يمكن شهر تقريبا، لا وين شهر، أكثر من شهر، يعني يمكن 3 شهور تقريبا بالحيض. يعني يفكر الزوج، يراجع نفسه والمرأة تراجع نفسها، فهذا يؤدي إلى الوفاق. طيب إذا انتهت العدة وما راجع، ثم بعد العدة أراد أن يراجع وهذه طلقة أولى، له أن يراجع بماذا؟ بعقد جديد ومهر جديد، يعني كأنها زوجة جديدة، امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها، لكن يحق له أن يراجعها، شوف كيف فرصة أيضا. طيب طلق مرة ثانية نفس الشيء، ممكن أن يراجع في العدة متى ما يشاء، وإذا انتهت العدة يراجع بعقد جديد، لكن إذا طلق المرة الثالثة كما قال الله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. شوف كيف الشرط حساس جدا، يمسك الرجل من الوتر الحساس، يعني لا تتلاعب بالطلاق، ليس الأمر كما هو في الجاهلية. في الجاهلية يطلقون 100% ويطلق زوجته وإلى قريب أن تنتهي يعني عدتها أو يعني تمكث أياما ثم يراجعها، ثم يطلقها مرة ثانية ويطول على العدة وهكذا. فهكذا يعني الإسلام جعل الطلاق بعدد، يعطيك فرصة المرة الأولى ممكن تراجع، المرة الثانية ممكن أن تراجع، لكن طلقت المرة الثالثة خلاص إلى متى؟ لكن أيضا أعطاك أمل، لكن يعني جدا صعب، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تتزوج هذه المرأة بزوج آخر زواج صحيح ويدخل بها، ثم إما أن يموت وإما أن يطلق باختياره وبرضاه، ليس تحايلا، يكون تيس مستعار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا. شوف كيف الحكمة في الإسلام، وأن الله يريد الوفاق والوئام. قال وأحصل عدة، لأن عرفنا يعني الحكمة من هذه العدة، فيها إعطاء للزوج الفرصة، فيها يعني أيضا العلم ببراءة الرحم، فيها كذلك تعظيم لحق الزوج، ما يطلق مباشر المرأة زوج بزوج آخر، لا، وأحصل عدة، اضبطوا العدة. لماذا تضبط العدة؟ تخيل المرأة مثلا عندها ثلاث حيض، ومثلا كذبت وقالت لا أنا انتهت عدتي، الآن ضيعت حق من؟ تخيل الزوج أراد أن يراجعها وهي لا زالت في العدة لكن كذبت عليه وقالت لا أنا انتهت عدتي، ضيعت حق من؟ حق الزوج، منعته من الرجعة. وأيضا لو تزوجها، تخيل لو تزوجها رجل في تلك الفترة وهي في العدة وهي كاذبة ما ضبطت العدة، ماذا يحدث؟ يتزوجها الزوج الآخر متى؟ في عدتها، يكون الزواج فاسدا لا يجوز. فالعدة أمر خطير جدا. ثم كذلك إذا طولت العدة، طبعا هي في هذه الفترة تستحق ماذا؟ النفقة والسكن، فأيضا هذا فيه يعني إجحاف بالزوج أنه يصرف عليها ويعطيها ما ليس بحقها. ثم كذلك يعني أيضا فيه ضرر بالمرأة، يعني تطول عليها العدة، ممكن أن تتزوج بزوج آخر. فإذن قال وأحصل عدة، الخطاب موجه للمرأة ابتداء ثم كذلك للزوج ثم كذلك لولي الأمر، وأحصل عدة. ثم يقول الله جل وعلا قبل أن يستمر في ذكر الأحكام، تأمل الآيات، تقف وقفة هكذا، واتقوا الله ربكم، واتقوا الله ربكم. سبحان الله، يعني موضوع التقوى في سورة الطلاق بالذات تكرر كثيرا. قال واتقوا الله ربكم، ثم قال وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ثم قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، قال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تقوى الله، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. لأن الإخوة، لماذا تركيز على التقوى؟ لماذا؟ تقوى الله فيها صلاح الأمور، الذي ينفذ هذه الأحكام هو الذي يتقي الله ويخاف الله. ولو اتقى الزوج ربه واتقت المرأة ربها والله ما يكون الأمر إلا على خير. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. يعني سبب الفراق نقول للزوج أو الزوجة انظروا في حياتكم، سبب الفراق الأساس هو معصية الله. من معصية الله التقصير في الحقوق، هذه معصية لله. فكل واحد يتقي ربه والله ما تحدث هذه المشاكل. خلافات تحدث، بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى من بعض الخلافات، لكن شيء يسير. أما تلك المشاكل الكبيرة ويعني التي تؤدي إلى يعني العداوة والبغضاء والشحناء بين الزوجين، فهذا والله إذا كان هناك تقوى، كل واحد عرف حقوقه وعرف حق الآخر ويؤديه إليه بطيب نفس، وأنه أمر من الله تعالى، الله أمرني بذلك، والله يحدث الوئام وتحدث المحبة، وكل يخاف الله، نبتعد عن معصية الله، نحن هذا الزواج إنما هو للتعاون على طاعة الله، تنصح الأمور بتقوى الله. لذلك تكرر موضوع التقوى في هذه السورة. فالذي يتقي الله ما يظلم زوجته، الذي يتقي الله ما يطلق هكذا كما يريد بأي سبب أو بدون سبب. المرأة إذا كانت تتقي الله ما تلجئ الزوج بأن تتصرف تصرفات حمقاء حتى يطلقها أبدا، تخاف الله تعالى. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت الطلاق من غير مبأس فحرام، حرام عليها رائحة الجنة. إذن الذي يخاف الله ويتقي الله يعني يستقيم على شرع الله، فيعني يؤدي ذلك إلى الوئام والوفاق بين الزوجين. قال واتقوا الله ربكم، واتقوا الله ربكم الذي رباكم وخلقكم وهداكم لهذه الأحكام العظيمة. ثم يأتي حكم ثالث، قال لا تخرجوهن من بيوتهن. تأمل إلى تدرج السور، والله القرآن جميل. الآن فترة العدة، المرأة وين تذهب فترة العدة؟ شوف كيف شرع الله تعالى. المرأة فترة العدة، الزوج مثلا طلق زوجته قال أنت طالق، طيب وين تذهب المرأة؟ تبقى عنده. طيب هي طالق الآن، تبقى عنده تعيش معه ويراها وترى، نعم هذا حكم الله. قال لا تخرجوهن من بيوتهن، فسماه بيت من؟ بيت للزوجة. احنا هذا بيت الرجل، بيت الزوج ممكن، لكن سماه بيت للزوجة حتى يدل على أن المرأة هنا تستحق السكن، أن من حقها السكنة، ولا يجوز للزوج أن يخرجها من البيت. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وكذلك المرأة، ما تقول خلاص طلقت يصير بيت أهلها، هذا الذي يحدث اليوم، بس الزوج يطلق زوجته على طول، تحمل أغراضها تذهب إلى بيت أهلها، وهناك كذلك يعني أيضا يعني يزيدونها على زوجها، ما تحدث الأمور، يزيدونها ونعم فعل بكذا وتحدث الفرقة وال... نعم. لكن انظر إلى سبحان الله رحمة الله تعالى، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولا يخرجن، تبقى الزوجة في البيت. هذا واضح يؤدي إلى ماذا الإخوة؟ تخيل الآن هذه المرأة مثلا طلق الزوج وغضب طلقها وخرج وهي جالسة في البيت، دخل بعدين شافها مسكينة جالسة هكذا، طبعا هي في هذه الفترة تكون زوجته، يعني يجوز له أن ينظر إلى ماذا؟ إليها، ينظر إلى جسدها إلى شعرها، وهي وإن كانت مطلقة لكن هي زوجة، المطلقة الرجعية ما دامت في العدة في حكم الزوجة، وإذا جامعها يكون هذا يعني بمنزلة الرجعة تقريبا، لا يجوز له، يمكن أن تتزين له. تخيل ينظر إلى هذه المرأة، يتذكر الأيام، أيام العشرة، قل كيف أنا طلقتها، هي يعني بعيدة عنه بالطلاق لكن قريبة منه في بيته، في أي لحظة ممكن أن يراجعها يتفقان، وكم تبقى معه تعيش معه فترة العدة كاملة، ما يقارب 3 أشهر 3 حيض، يعني زمن طويل تعيش معه، يعني إذا كانت المسألة تافية في النهاية يرجعان الحمد لله، وما أحد يدري الحمد لله، الأمور مستورة. لكن الآن انظروا كيف الناس لما خالفوا هذا الحكم، وهذا الآن الذي يحدث في الغالب، يعني مرأة تذهب وتخرج إلى بيت أهلها خلاص تنقطع الصلة بين الزوجين وتمر العدة وتنتهي العدة وخلاص يحدث الانفصال. انظر إلى حكم الله تعالى، رحمة بالعباد، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني إذا كانت المرأة ما تستحي على نفسها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ما هي الفاحشة المبينة؟ الزنا، كما قال ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما. وكذلك يعني نعم، يعني تخيل هذه المرأة الآن جعلها الزوج في بيته وهي مطلقة، مع ذلك تخرج وتزني، فهذه أبدا يعني ما احترمت نفسها ولا زوجها، فهذه ما تستحق التكريم أبدا، فتخرج من البيت إلى بيت أهلها، هي التي يعني كسرت يعني هذا الأمر، ويعني ما قدرت يعني هذا التكريم. وكذلك قال أبي بن كعب، وكذلك ورد عن ابن عباس أنه قال بفاحشة مبينة، يعني ماذا؟ قالوا بفاحشة مبينة يعني نعم يدخل الكبائر، مثل يعني سب الزوج وسب أهل الزوج والبذاءة باللسان، إذا ما احترمت نفسها هي في بيت زوجها، وكلما دخل عليه الزوج يعني تصرخ في وجهه وتسبه وتسب أهله مثلا، تكون أمه في البيت تسب أمه وكذا، فنعم من حقه أن يخرجها، هذه فاحشة مبينة، لأنها هي التي يعني أساءت وظلمت نفسها بذلك. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. انظر إلى هذه الأحكام بالفعل، يعني شوف كيف الأحكام الآن، وقت الطلاق المشروع قبل أن تطلق هناك وقت، ثم إذا طلقت هناك عدة وتحصل عدة ممكن أن تراجع فيها، ثم في العدة نفسها المرأة تبقى في بيت الزوج، كل هذا يؤدي إلى الوئام. ثم عظم الله تعالى من شأن هذه الأحكام، قال وتلك حدود الله، وتلك حدود الله، هذه حدود الله فلا تتجاوز هذه الحدود، تخرج المرأة من بيتها أو يخرجها الزوج أو يعني ما تحصل عدة أو يطلق كما يشاء، وتلك حدود الله، قف عند حدك، أنت عبد لله، اتق الله ولا تخالف شرع الله، هذا مصلحة بك ورحمة بك. ولذلك أيضا نسينا أن نذكر هذا من الآداب والأحكام، وهو مما يدخل يعني في يعني وأحصل عدة مثلا أو وتلك حدود الله، أن كما عرفنا الإسلام شرع الطلاق ثم العدة. طيب الذي يجمع الثلاث طلاق الثلاث في مجلس واحد، وين العدة إذن؟ كأنه يقول ما أريد ماذا؟ ما أريد عدة ولا رجعة ولا شيء، خلاص طلاق بالثلاث، هذا جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، غير جائز. الله تعالى يقول الطلاق مرتان، يعني مرة ثم عدة ثم مرة أخرى ثم عدة ثم تأتي الطلقة الثالثة. أما أنت ما شاء الله تجمع الطلاق، تختصر هذا الزمن الطويل ما تريده، تختصره كله في مجلس واحد، تقول أنت طالق بالثلاث، لا، هذا لا يجوز، هذا حرام. الذي يطلق بالثلاث هذا أولا محرم، عصى الله تعالى. ثم هل يقع طلقة واحدة ولا ثلاث طلقات؟ هذا كما جاء في حديث ابن عباس صحيح مسلم، قال كان الطلاق الثلاث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. وعلى كيفك تقول ثلاث بالطلاق خلاص، لا، طلاق الثلاث واحدة، هذا شرع الله تعالى، الله تعالى يريد الوفاق والوئام. طلاق الثلاث يحسب واحدة، وتنتظر تبقى المرأة في العدة وتنتظر إلى أن تخرج من عدتها، ثم تكون امرأة أجنبية عنك إن ما راجعت. فقال كان الطلاق الثلاث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. قال فلما كان في زمن عمر، يعني تهاون الناس الإخوة في موضوع الطلاق وأخذوا يطلقون بالثلاث، فقال عمر رضي الله عنه، هذا من سياسة الحكيمة، قال إن الناس قد استعجلوا في شيء كان لهم فيه أناه، يعني الله تعالى أعطاهم مهلة، أعطاهم فرصة، هم يستعجلون على أنفسهم، قال فلو أمضيناه عليهم تأديبا، قال فأمضاه عليهم، فلا يطلق بالثلاث يجعلها ثلاث عليه، يقضي القاضي بأنها ثلاث وتكون زوجته بائن عنه بينونة كبرى، ما يستطيع أن تزوجها حتى تزوج هذه الزوجة بزوج آخر، هذا من باب التأديب. وهذا بالفعل أخذ به يعني كثير من العلماء، أن الطلاق ثلاث يقع ثلاثا، لكن طبعا مثل ما يعني جاء ذكر هذا بعض المحققين، أن هذا الأمر ما دام أنه الأصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلقة واحدة، وهذا الذي فعله عمر من باب السياسة الشرعية، فهذا أمر راجع إلى القاضي، ينظر إلى المصلحة، هل المصلحة الإبقاء بين الزوجين أو لا، فإذا طلق الثلاث ننظر، إذا كان الزوجان يريدان الرجوع وممكن أن تنصلح الحياة بينهما فيجعل الثلاث واحدة، وإذا كان لا الأمر جدا سيء ويعني من المصلحة التفريق فيمكن أن يمضيه ثلاثا. المهم هذا أمر راجع إلى القضاء. فإذا هذا كله الإخوة يعني من باب رحمة العباد، حكمة من الله جل وعلا، قال وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، أنت الذي تظلم نفسك. ومن يتعد حدود الله، ما يقف عند حده فيقف عند الحد، يطيع الله ويطيع الرسول، لا، يتجاوز ولا يطيع الله ولا يطيع رسول الله، ويفعل كما يشاء، يطيع هواه وشهوته، فهذا في الحقيقة أولا يظلم نفسه، لأنه يلقي بنفسه في نار جهنم، لأن هذا سبب في الوقوع في النار، ظلم نفسه، يهلك نفسه من يخالف شرع الله وما يقف عند حدود الله، يترك الصلاة، يترك يعني دين الله وطاعة الله، ويعني لا يبالي بهذه الأحكام، ما يتعلم أحكام دينه. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ثم كذلك هو في الحقيقة ظلم نفسه في الدنيا، لأنه سيقع في شيء من الضيق، لأن هذه الأحكام رحمة. انظر مثلا الذي يطلق بالثلاث في مجلس واحد، تخيل القاضي أمضاها عليه ثلاث مرات، خلاص أنت الذي ظلمت نفسك، أنت الذي يعني ما أخذت بشرع الله، الله قال الطلاق مرتان، أنت ما طلقت مرة واحدة، أنت طلقت ثلاثا فأمضي عليك مثلا، أنت الذي ظلمت نفسك. فإذا قالوا من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. قال بعد ذلك في ختام هذه الآية انظر إلى يعني رحمة الله تعالى، وبالفعل أن هذه الأحكام شرعت لأجل ماذا الإخوة؟ أن شرعت في الفراق وفي الطلاق، لكن تؤدي في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى الرحمة والوفاق. ولذلك قال الله تعالى في آخر هذه الآية قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما معنى هذه الآية؟ لا تدري أيها السامع أيها المخاطب، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك. بعد ذلك بعد إيش يعني؟ بعد الطلاق والاختلاف. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق والفراق أمرا، وهو ماذا؟ الرجعة، كما قال قتادة رحمه الله أمرا يعني الرجعة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، بالفعل. لأن بالفعل إذا استقمنا على هذه الأحكام، الزوج طلق والآن ينتظر في العدة، طلق مرة واحدة بشرع الله في الوقت الذي شرعه الله، وجلست المرأة في بيتها والزوج كذلك احترمها ما ضيق عليها وأجلسها في البيت وعاش هذه الفترة، فلا تدري خلال هذه الفترة تتغير القلوب. لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا، فيقلب البغضاء إلى محبة، يقلب الفراق إلى وفاق، فيقذف في قلب الزوج الرحمة والشفقة على هذه المرأة، أو يقذف في قلب هذه المرأة يعني تراجع نفسها. لأن مرات الإخوة بسبب بعض يعني التصرفات والخلافات ويعني الغضب أحيانا الإنسان يطلق، لكن إذا وقع الطلاق وشعر بحقيقة الأمر وأنه خلاص البيت هذا سيفترق والمرأة ستذهب والأولاد سيذهبون، ويشعر إيش بحقيقة الأمر، لا لا يمكن، هؤلاء مهما يكون أولادي وهذه أم عيالي، وكذلك المرأة تحاسب نفسها تقول نعم صحيح أنا وإن كان الزوج قصر أو أنا فعلت وقصرت معه، لكن في النهاية ما نريد مثل هذه المشاكل ومثل هذا الفراق، مهما يكون نصبر. هذه الدنيا يا الإخوة ما تستحق والله أن نختلف عليها دائما ونعكر الحياة لأجل الدنيا. هذه الدنيا دار ابتلاء، الجنة هي التي ليس فيها مشاكل وخلافات وهموم وغموم، أما الدنيا هي دار ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فوطن نفسك أيها الزوج، وطني نفسك أيها الزوجة على حدوث شيء من التقصير، على حدوث شيء من الخلاف، على حدوث شيء من المشاكل، كل واحد وطن نفسه. مثل ما قال أبو الدرداء يقول لزوجته، إن يقول لأم الدرداء إن رأيتني غضبت فأرضيني، وإن رأيتك غضبة رضيتك، وإلا لم نصطحب. كل واحد من إذا شفتك مغيظة وغضبان أنا راضيك، وإذا شفتيني أنا مغيظ وكذا راضيني، وإلا لم نصطحب. بالفعل تذكر، تذكر الزوج تذكر ويذكر زوجته بالله ويذكرها باليوم الآخر، وأن هذه الحياة مهما عشنا فيها غدا نموت، وغدا هناك في الجنة نعيش بدون مشاكل وفي طمأنينة وسعادة. إذا وطن أنفسهما على والله هذه الحياة وخاف الله تعالى ويتقون الله تعالى في هذه الدنيا، والله تنصلح الأمور. ذلك الحسن البصري رحمه الله كان إذا أصبح وإذا أمسى يقول لأهله، يدخل على زوجته يقول لها يا أهلا الثوى فيكم قليل، الثوى يعني البقاء فيكم قليل. يعني بالله عليك الآن لو مشكلة حدثت في البيت ثم تنظر إلى زوجتك وهي في سياق الموت، كيف سيكون حالك معها؟ ها؟ تدخل قلبك رحمة عظيمة بهذه الزوجة وتقول لها خلاص ترك كل شيء، الحمد لله أنا مسامحنك وأنا خلاص راضي عنك وأنا، صح ولا لا؟ وكذلك الزوجة لو رأت زوجها الآن يموت أمامها تصر على عنادها واستكبارها، إلا من يعني كانت شقية والعياذ بالله، لكن في الغالب هكذا. يعني إذا رأت الزوج مرض أو يعني كان في سياق الموت أبدا، يعني تقول لماذا أنا أفعل هذه التصرفات الحمقى وكذا، وترجع إلى الاستقامة والرشاد. طيب الموت هكذا يأتي يهجم علينا، ماذا ينفع الندم بعد ذلك؟ تخيل يأتي الموت لأحد الزوجين وقد مثلا كان على خلاف شديد مع زوجته أو مع زوجها ومات على هذا وغير راضي عنها وهي أساءت له أو العكس، كيف يكون الحال بعد الموت؟ يكون أسف شديد وندم، لماذا أنا ما سامحته، لماذا كذا، ما ينفع الندم بعدين. فالحياة الزوجية إذا صبغت بتقوى الله، بالخوف من الله، بتذكر الموت والجنة والنار، ويعني بهذه المعاني الإيمانية، والله تكون حياة طيبة. لكن إذا كان الهم الدنيا هكذا يعيشون في شقاء في الدنيا والآخرة. فإذا هكذا يختم الله تعالى هذه الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر الرجعة، فيقلب الله القلوب ويغير الأحوال. إذا كان مر معنا في سورة الممتحنة، نختم بهذا، يعني لما ذكر الله تعالى البراءة من الكفار ومعادات الكفار، قال: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. يعني يقلب الله قلوبهم فيجعلهم مسلمين، فتكون بينكم وبينهم مودة، والله قدير، يقلب القلوب جل وعلا، والله غفور رحيم، يغفر ويرحم، ما بالك بين الزوجين. كذلك يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يحدث محبة في القلوب بعد ذلك الطلاق، وهذا الأمر هو أمر الرجعة، فيرجع الزوجان ويصطلحان الحمد لله. فهكذا يعني تختم هذه الآية، وهذا يدلنا أيضا على أن الطلاق الثلاث يعني أيضا غير مشروع، أي أمر يحدث بعد الطلاق الثلاث. فالرجعة إنما تكون بعد الطلاق الأول أو بعد الطلاق الثاني. فإذا قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طبعا هنا تأمل، نقف هنا الإخوة، لكن تأملوا إلى تسلسل الأحكام. فإذا بلغنا الآن الفترة، الآن الآيات وقفت عند العدة: ولا تخرجوهم من بيوتهم. طيب إذا الآن العدة يعني ستنتهي، كيف يكون التصرف؟ قال: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقون. يعني سبحان الله، أحكام في غاية الترتيب والنظام والحكمة والرحمة بالعباد. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله جل وعلا أن يصلح أزواجنا، يصلحنا في أنفسنا، يصلح بيوتنا، يصلح أزواجنا وأولادنا، ويغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.